طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث حول موضوع الرؤية، وأشرنا إلى أن الشريعة الإسلامية قسمت الرؤى وما يجده النائم في نومه إلى أقسام ثلاث: إلى ما هو من الله، وما هو من النفس، وما هو من الشيطان. فبدأنا بما يكون من الرؤية الشيطانية، أشرنا إلى أهم أهدافها: التحزين، الكراهة، التخويف، التلاعب. ثم أشرنا إلى الآداب التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتحل بها. ثم انتقلنا إلى الرؤية الثانية، وهي ما كان من حديث النفس، وهي في الحقيقة عبارة عن انعكاس ما يراه النائم في حياته اليومية، فتنعكس عليه ليلا في مناماته، وهذه لا تمدح ولا تذم، لا تمدح ولا تذم. ننتقل الآن إلى الرؤية النوع الثالث، وهي ما يسمى بالرؤية الصادقة، وهي الرؤية الصادقة، وهي الأمور الحسنة التي يراها النائم في نومه. والرؤية الحسنة والرؤية الصادقة تأتي لعدة فوائد، يراها النائم تأتي لعدة فوائد. من فوائدها بشرى، تبشره بخير، تبشره بخير، فيستبشر بها النائم. وهذا الخير الذي يراه، سواء قد يكون في نفسه، قد يكون في أهله، قد يكون في بعض والديه، يرى خير، يرى خير في منامه، يرى أن أمه، يرى أن أباه، يرى أن أخاه، يرى أن زوجته، يرى أن أحد أولاده، أو يرى نفسه. فالرؤية الصادقة قد تتوسع، تتوسع. وهذه البشرى إخواني في الله هي تدخل في عموم قول الله عز وجل في صفة المؤمنين: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن له البشرى، حتى نقل عن بعض السلف أنه فسر لهم البشرى قال هي الرؤية الصادقة، لهم البشرى قال الرؤية الصادقة. فمن فوائد الرؤية الصادقة ما فيه التبشير بخير. وقد وقعت قصة لأم العلاء رضي الله تعالى عنها، لما مات عنها زوجها فحزنت حزنا شديدا، فرأت في المنام، رأت في المنام زوجها وله عين تجري، رأت زوجها وله عين تجري، فأخبرت رسول الله بذلك فقال: هذا عمله. رواه البخاري. هذا عمله، يعني لا تحزن، يعني زوجك ولله الحمد عنده أعمال، نهر تجري، نهر. فما ظنك إذا كان عمله نهر؟ يبشر بكل خير. وفي هذا كذلك، في هذا الحديث فائدة على أن حتى المرأة ترى الرؤية الصادقة، فهذا ليس من خصائص الرجال بل حتى النساء. ومن فوائد البشرى الرؤية الصادقة إخواني في الله أن يكون فيها تحذير من خطر، تحذير من خطر، تحذير من شر قادم. فتأتي هذه الرؤية الصادقة تنبهه. وهذا مثل ماذا؟ مثل ما مر معنا وتذكرون في قصة الأنبياء والرسل، في قصة يوسف ذلكم الملك، ملك مصر، عندما رأى تلكم البقرات العجاف، السبع العجاف، وما كان من السنبلات بالمثل، كان هذا في الحقيقة تحذير لهذا الملك من ماذا؟ من جفاف شديد سيهجم على بلاده، سيهجم على بلاده. فهذه من الرؤية الصادقة، تأتي تحذير، تأتي تحذر من خطر ينبغي المسلم لهذا الرائي أن يتنبه له. وهكذا من فوائد الرؤية الصادقة تثبيت المؤمن، تثبيت المؤمن، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي ما تكاد يقع فيها الكذب أو الغلط. لماذا في آخر الزمان؟ لأن تأتي تثبيتا لا على الإيمان في أيام الفتن والمحن. هذا إخواني في الله ما يتعلق بخلاصة ما يسمى بفوائد الرؤيا الصادقة. طب ما فضائلها؟ ما فضائل الرؤيا الصادقة؟ من فضائل الرؤيا الصادقة إخواني في الله أنها من الله، أنها من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله. كذلك من فضائل هذه الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة أنها بشارة، أن فيها بشارة، كما قال: بشارة إما أنها تدل على خير أو أنها تحذر من شر. فعلى كلا الحالتين هي بشارة، فإما خير يصل إليك أو شر ستبتعد عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. من فضائل الرؤيا الصالحة أو الصادقة أنها جزء من أجزاء النبوة، جزء من أجزاء النبوة، كما ثبت ذلك من حديث أنس وحديث عبادة، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه، حديث أنس وعبادة وأبي سعيد وجمع من الصحابة: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهنا فائدة حديثية من باب الفائدة كطلبة علم، أحاديث أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة جاءت على عدة روايات. هنا كما سمعنا جزء من 46، وجاءت 45، وجاءت 49، وجاءت 50، وجاءت 70، كما في رواية مسلم 70، وجاء كذلك 26. فكيف؟ فأنت بين أمرين: إما أنك ترجح بين هذه الأرقام والأعداد، والراجح منها 46، فهي أكثر الروايات كثرة وصحة 46، لهذا إذا أردت الترجيح، أو تسلك سبيل ماذا؟ الجمع. وما هو الجمع في هذه الأرقام؟ أن هذا بحسب الرائي، بحسب الرائي. ومثل ذلك أم هذه الأعداد ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 26 جزءا من النبوة. فتأتي على هذه الأرقام: 26، 49، 46، 47، 70. فكما قلنا، إما أن تحمل على الترجيح 46 هي الأكثر والأصح، أو على تحمل على الكل، يعود هذا على حسب الرأي. كذلك من فضائل الرؤيا الصالحة أنها تعجب الرأي، تعجبه، بخلاف ما مر معنا من الرؤيا الشيطانية، فإن فيها الخوف، فيها الحزن، فيها الكره. لكن الرؤيا الصالحة فيها ماذا؟ فيها أنك تعجب بها. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها، فإنها بشرى من الله. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى رؤيا تعجبه، رؤيا تعجبه، فليحدث بها، بخلاف الرؤيا الشيطانية لا تحدث بها. قال فليحدث بها فإنها بشرى من الله. نأتي إلى فائدة كذلك متعلقة بالرؤية الصادقة، ألا وهي ما هي الأشياء التي تعين على الرؤية الصادقة؟ بعض الناس يقول يا أخي والله أسمع، والله أنا أسمع مرة صحيح صاحبي حلم بحلم رؤية وسبحان تحققت، إنه مرة قال والله في رؤية كان معي سيارة، وما هي إلا سنوات وسنة يأكل سيارة سبحان الله. يا أخي أنا أشتهي أكون مثله يا أخي. هل هناك أشياء يمكن أنك تظفر برؤية صادقة؟ نعم هناك أشياء دلت عليها السنة. من هذه الأشياء كن صادق الحديث، كن صادق الحديث. قال عليه الصلاة والسلام وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال عليه الصلاة والسلام أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. إذا أردت أن تكون لك رؤيا صادقة كن أصدق الناس حديثا، لا تكذب لا تدلس لا تغالط، فإن كلما كنت كذلك فإنك من أبعد الناس. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك قال العلماء أنك تنام كما جاء في ذكر الآداب، أن تنام على طهارة، أن تنام ذاكرا لله عز وجل، فإن هذا أرجو أرجو ما يكون الإنسان على حالة قد يظفر بماذا؟ برؤية صالحة برؤية صادقة. كذلك قال العلماء التواطؤ، التواطؤ على الرؤية، هذا مما يعين على أن الرؤية التي رأيتها صادقة. أنت ترى رؤية ثم تخبر بها، فإذ برجل نعم أنا رأيت نفس هذه الرؤية، ثم الثالث توافق معك، إذن دل هذا على أن هذه رؤية صادقة. وهذا كما وقع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما توافقت الرؤى على تحديد ليلة القدر في زمنه، فقال عليه الصلاة والسلام أرى أن رؤياكم قد تواطأت، أرى أن رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في ليلة كذا. خلاص، فكون الرؤى تتواطأ تجتمع فهذا مما يعين على أنها من الرؤى الصادقة، على الرؤى الصادقة. هنا إخواني في الله قد انتهينا من هذا المبحث، من مبحث ذكر أهمية تقسيم الرؤى، وأنه ينقسم إلى رؤى صادقة وإلى رؤى شيطانية وإلى رؤى حديث النفس. هنا أحب إخواني في الله في ختام هذا المبحث، في ختام هذا المبحث أن أشير إلى بعض الملاحظات، أن أشير إلى بعض الملاحظات التي ينبغي أن يتأمل فيها كل مسلم ومسلمة وهو يخوض في غمار مسائل الرؤى والأحلام. التنبيه الأول إخواني في الله أنك إياك ثم إياك أن تتعمد الكذب في باب الرؤيا، في باب الرؤيا انتبه من الكذب. كما قلنا مثلا في بعض الناس يعني أحيانا في الجلسات العائلية الاجتماعية أو مع الأصحاب يقول أحد والله أنا رأيت رؤيا، وبعد فتقول واحد ثاني قلنا والله رأيت رؤيا، والثالث وأنت تجد أنك بينهم كالمنبوذ، وإيش أنا يا الله لا رؤيا ولا شيء، الناس كلهم أصحابي الرؤيا ورؤيا وأنا، فماذا يفعل؟ يبتكر فيحاول في الليل يخترع رؤيا، ثم في الصباح يقول والله جماعة أنا حصلت رؤيا والله، آه ما شاء الله إيش حصل؟ قلنا والله ناسي، ويأتي وهلس كذب حش كما يقال. هذا الفعل لا يجوز، أنت لا تستهين، لا تظن أن الكذب في المنام يختلف عن الكذب في اليقظة، يقول لا صح إذا فكتنا بين أناس ما يجوز أكذب عليهم، لكن في المنام هذا يتعلق به يجوز، لا ما يجوز. ولهذا جاء من الوعيد الشديد في هذا الباب ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس، ما جاء في البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم، من تحلم معنى تحلم أي تكلف وابتكر حلما، ادعى أنه رأى حلم وما رأى شيء لكن تحلم، قال النبي من تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يعني كيف يعقد بين شعيرتين؟ تعرف الشعيرة؟ شعيرة كلنا يعرفها. حاول أنك تعقد تجعل عقدة بين شعيرتين، هل أحد يستطيع؟ هذا مستحيل، مستحيل تعقد بين شعيرتين. أي أن صاحب هذا الحلم المدعى يعذب حتى يظفر بتحقيق هذا، أنك يرفع عنك العذاب إذا قمت بالربط بين شعيرتين. فهذا يدلك على أن هذا فعل من عظائم الذنوب لا يجوز. ولهذا يقول العلماء أن الكذب في اليقظة كالكذب في المنام، بل إن من العلماء من يرى أن الكذب في المنام أشد من الكذب في اليقظة، على أن هذا أشد، أشد إثما وأشد وزرا. ولهذا الإنسان إخواني في الله لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يتحرى أو يتعمد الكذب، لا في اليقظة في حديثه وأخباره، ولا في منامه عن طريق رؤيا أو أحلامه، وإنما يتحرى الصدق. كذلكم التنبيه الثاني الذي أود أن أنبه عليه في باب الرؤى والأحلام، قد مر معنا أن الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة لك أن تخبر بها كما جاء في الحديث الذي سبق، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها، حدث بها. وجد أحد من أصحابك والله الأمس ما شاء الله رأيت رؤيا طيبة الحمد لله، رأيت الشيخ الفلاني، رأيت أني كذا، رأيت أني ذهبت المركز الفلاني، رأيت، تذكر، تأتي بأي شيء، حدث، حدث من تحب من أخبارك، من أهلك، قرابتك، أرحامك، حدث. لكن تأتي مسألة، هل معنى أنك تحدث من شئت، هل معناها أنك تجعل يفسرها من شئت؟ لا، فرق، فرق بين الأمرين. كونك تحدث بالرؤية الصادقة ليس في ذلك إشكال، أما الإشكال الأكبر في أنك تجعل التفسير لكل من هب ودب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الإمام مالك، قيل له في تأويل الرؤيا، قيل له في تأويل الرؤيا: هل يؤولها كل أحد؟ هل يؤولها كل أحد؟ قال لا، قال لا، قال: أتلعب بالنبوة؟ أتلعب بالنبوة؟ ما الذي عناه إمام مالك بقول أتلعب بالنبوة؟ هذا قصده على ما مر معنا قريبا، أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هي من أجزاء النبوة، فلها مقام مقدس، لها مقام معظم، فيتعامل بها على قدر تعظيمها، فلا تجعل كل من هب ودب مفسر لهذه الرؤية، لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا أن تجعل. وهذا الذي للأسف يفعله كثير من الناس، إذا صلى الفجر وجد أحد صاحبه عن يمينه قال: يا أخي اسمع، أخي جبت الأذكار، أنا أشتيك بعض الصلاة، جاءت الأذكار، إيش معك يا أخي؟ والله أخي صلى البارح في الفجر رأيت رؤية. طيب، طيب رؤية تريد يعني يسمعها؟ سمعها. لا، تريد أن يفسرها؟ ما يجوز، لا يجوز هذا. وتأمل عبد الله بما كان من فتاوى، يعني يقول العلماء أن الإنسان إما أن تكون أنت عندك إلمام، علم، فهم بهذه المسائل، تكلم بعلم. لماذا تكلم بعلم؟ لأن الكلام في الرؤى فتوى، الكلام في الرؤى فتوى. قد يقول قال: وما الدليل؟ هذا الذي ذكره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: فإن تعبير الرؤى فتوى، واستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، في رؤياي، ماذا قال؟ أفتوني. فطلب الفتوى في ماذا؟ في رؤيته. فاستفاد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى على أن الكلام في الرؤى فتوى، الكلام في الرؤى فتوى. ومن الذي يفتي؟ الذي عنده علم، الذي عنده علم. ولهذا قال: فإن الفتوى بابها العلم للظن، هكذا يقول سماحة الشيخ، وإن الفتوى بابها العلم لفظا، فلا بد الذي تريد أن يفسر عنك الرؤية، الرؤية والحلم، لا بد أن يكون عالما عنده من العلم والممارسة، وإلا ماذا؟ يكفيك، يكفيك ما فعله هذا الملك عندما طرح هذه الرؤية على الملأ. ماذا قالوا؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما في شيء. قل يا أخي ما أستطيع. تأتي لي نعم مسائل، يأتي اتصالات، يأتي رسائل، يا أخي عندي رؤية. الله ما عندي علم، ما عندي بها علم. هذا علم، تتكلم على هذه الرؤية تتكلم بغير علم. انتبه، لا تقول ها سأجرب، لا فيها التجربة هذه، هذا كما يقال ما يجوز. ومما يزيد في خطورة الأمر ما رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا، الرؤيا على رجل طائر، أو على رجل طائر، الرؤيا على رجل طائر ما لم تفسر، فإذا فسر، فإذا عبرت سقطت. يعني هذا ويحسنه جماعة من أهل العلم هذا الحديث، يعني أن الرؤيا كالطائر على رجل، لا زالت معلقة، فإذا فسرت سقطت. سيقع هذا التأويل الذي تنبأ به المتنبئ، وأنت كما قال وأنت على من الذي فسرك عليه، فإن فسرها جاهل يتحمل تبعات هذا التفسير، يتحمل، فإن الرؤية ستسقط على ما فسرت لك. ولهذا أنت يا عبد الله كما في المسائل الشرعية تبحث عن أهل العلم، في الرؤى ابحث عن أهل الاختصاص والعلم، ابحث عن أهل العلم والاختصاص بها حتى تفسر بالتفسير الصحيح، بحيث إذا وقعت، وقعت على حقيقتها، وقعت على ما أراد الله أن تقع. أخيرا إخواني في الله، أختم هذا المقام وهذا المبحث، مبحث الرؤى والأحلام، بتنبيه أخير، ألا وهو يتعلق كذلك بتفسير الرؤى والأحلام. هل ينفع، ينفع تفسير الرؤى والأحلام؟ ما يقوم به بعض الناس، إيش يفعلون؟ يأتي واحد يقول يا أخي والله أنا رأيت رؤيا. إيش رأيت؟ رأيت والله إني أسير في صحراء، فإذا بشجرة خرجت، وهذه الشجرة تحتها ظل ثم ماء. طيب، فيقول طيب خلاص، ما عليك، أنت إيش؟ صحراء وشجرة. طيب، يفتح كتاب، كتب موجودة الآن عندنا، كتب اطلعت على بعضها، كتب موجودة، بعضها منسوبة ابن سيرين، بعضها مكتوبة بأسماء بعض المعاصرين. ماذا يعطيك؟ رموز، الشجرة معناها كذا، الأرض معناها كذا، فيقول طيب انت ايش رأيت؟ رأيت شجرة في صحراء. طيب، الشجرة يا عبد الله معناها كذا، والأرض معناها كذا، إذن شجرة كذا. هل هذا يجوز؟ لا، هذا ما يجوز، هذا الفعل لا يجوز، ولا يجوز الاعتماد عليه في تفسير الرؤى بأنك ترجع إلى بعض الكتب وتنزلها كمصطلحات. ولهذا يقول ابن العدوي رحمه الله تعالى، وهو أحد في حاشية العدوي، وهو أحد كتب المالكية، ذكر هذه المسألة، قال: فلا يجوز له تعبيرها، لا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب التفسير أو في كتاب التعبير. ما يجوز أن تفسر الرؤية بمجرد النظر، كما قلنا الآن موجود في مواقع، في كتب، في مؤلفات تعطيك الرموز، إذا رأيت هذا في المنام كذا معنى كذا، وكذا معنى كذا، وكذا معنى كذا، هذا ليس بكاف. فقال رحمه الله تعالى: فلا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب التعبير كما يقع الآن. قال: فهو حرام، حرام، قال: فهو حرام، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. صحيح، لأن الأمر ليس فقط عبارة عن رموز ثابتة، هذه الرموز تحتف بقرائن، بقرائن الزمن، متى كان؟ ليلا، نهارا، أنت ما تجد هذا في الصفحة، ليلا، ظهيرة، حال الشخص الذي رأى هذه الرؤية كيف كان، المكان، أين هذا المكان الذي رأيت فيه الرؤية. ثم استدل هذا وغيره يستدلون بهذه القصة المعروفة الشهيرة عن ابن سيرين، وما هي؟ تدلك على أن المفسر يكون فطن، فطن ليس فقط في المصطلحات، بل فطن كذلك بالقرائن والأحوال. جاء رجل إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى، وابن سيرين نعم كان معروف أنه من المعبرين ومن المفسرين الأحلام والرؤى، فجاء إليه رجل فسأله عن رؤيا، وما كانت رؤيا؟ بأنه يرى أنه يؤذن في النوم، أنه يؤذن في النوم، هذا رؤيا. ابن سيرين تمعن في الرجل فماذا؟ فقاله إنك ستسرق وستقطع يدك، تفسر بهذا. فولى هذا الرجل، ثم بفترة ليست ببعيدة جاءه رجل آخر عنده رؤية، ما رؤيته؟ نفس رؤية هذا الرجل الأول، قال إني رأيت أني في المنام أؤذن، أني أؤذن. فقاله ابن سيرين رحمه الله تعالى إنك ستحج، إنك ستحج. وسبحان الله في تمام القصة وقع للأول ما وقع، ما تنبأ به، سرق فقطعت يده، والثاني أنها رؤية صادقة تتحقق، والثاني ويسر الله له بحج. فلما جاء لابن سيرين كيف فعلت؟ يعني صحيح الرؤية واحدة، هذا أذن وهذا أذن، كيف فسرت هذا بهذا وهذا بهذا؟ فقال رحمه الله تعالى لما جاء ذاكم الأول تمعنت في حاله، دع الرؤية شيء، نظرت إليه هو السائل، قال فلما توسمت فيه الفساد تذكرت قول الله جل وعلا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ربط أذانه بحالته، وأنه أقرب ما يكون إلى هذه الآية. قالوا أما الثاني لما سأل عن أذانه في النوم قال توسمت فيه فرأيت فيه الصلاح، قال فاستذكرت قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فتأمل إلى هذا العلم، يحتاج إلى تمرس، وليس العبرة إخواني في الله كما قلنا هي رموز تسقط هنا ثم توضع هنا كما هي البلية الآن لبعض من أراد أن ينشغل. ولهذا بعض العلماء يجعل أن تفسير الرؤى إلهام من الله، هبة من الله، ويوجد هذا، ما يخلو زمان إلا تجد من الناس من أعطاهم الله من الإلهام ومن الهبة في معرفة ماذا؟ مضان ورموز أحوال الرؤى. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.